في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا عملا صالحا يرفع الله تعالى به درجاتنا، ويكفر به سيئاتنا، ويصلح به ذرياتنا، ويزيد به إيماننا، ويثبتنا به على ديننا، ويعيننا به على بر والدينا وعلى الإحسان إلى خلقه. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 85، وهو عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: حج علينا عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، فسمعته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. روى الإمام أحمد عن أمامة أن تحديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث كان في حجة الوداع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في البلدان كما تعلمون، في الفتوحات وفي تعليم الناس، أنس رضي الله تعالى عنه، خالد بن الوليد، غيرهم، إما تفرقوا لأجل نشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو تفرقوا لأجل الجهاد في سبيل الله، ولذلك تجد قبورهم اليوم وقصص موتهم رضي الله عنهم ليست كلها في المدينة، وليس رغبة عن الموت في المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يشفع لمن مات في المدينة، لكنهم تفرقوا في البلدان، إما أثناء الغزو في سبيل الله فاستشهدوا في تلك البلدان، أو أنهم فتحت تلك البلدان فانتقل الصحابة إليها لتعليم الناس، ولذلك يعني تجد من هؤلاء الصحابة من توفي في الشام، أو توفي في العراق، أو في مصر، أو في غيرها. فكان الصحابة في تلك البلدان يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الحج أو جاءوا للعمرة أقبلوا إلى مكة وحدثوا الناس أيضا الذين في مكة، تحدثوا معهم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا كان ساكنا في خارج مكة، فلما جاء الحج أقبل إلى مكة لأجل أن يحج، ثم جعل يحدث الناس بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث التي ذكرها، وهو كان قادما من مصر، من الأحاديث التي ذكرها، وبالمناسبة عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد يضاهيني في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. فعبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يوما في أن يكتب عنه: يا رسول الله تسمح لي إني أكتب الحديث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكتب فوالله لا يخرج منه إلا الحق، يعني فمه المبارك عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا سابقا عن كتابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بأنه في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة حديثه، وكان يقول لهم: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. فمضى الصحابة إلى الأحاديث التي كتبوها ومحوها، ثم بعد ذلك لما اكتمل نزول القرآن وكثرت الصحف التي كتب فيها القرآن وكثر حفظة القرآن، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في كتابة حديث. فقال بعضهم بأنه كان يخشى أن الإنسان يكون قد كتب أحاديث مثلا: أيها الناس صلوا الأرحام وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام مثلا، هذا حديث في البخاري رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فلو جاء صحابي وكتبه في صحيفة، ثم جاء وكتب أيضا مثلا سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ثم جعل هذه الصحف جميعا في صندوق واحد، ثم جاء مثلا أولاده أو جاءه بعد زمن لينظر، ربما التبس عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وذلك أن بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها من النظم الحسن ما قد يشتبه على بعض الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث تماما في البداية، ثم بعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام بالكتابة لما انتشر القرآن وانتشر حفظته وضبطوه في مصاحفهم، أذن لهم بعد ذلك. فهنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه كان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة كان يحفظ، وكان قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وذلك أنه كان ينسى، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة النسيان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابسط رداءك، فجاء أبو هريرة وبسط رداءه، خلع رداء كان عليه وبسطه على الأرض، يقول فكأني أرى القمل يدب عليه، يقول ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لي وقال اجمعه إليك، فجمعه وضمه إلى صدره. أبو هريرة قال فما نسيت بعدها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذه الأفاضل على أن عبد الله بن عمرو بن عاص كان كثير الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا عبد الله بن عمرو يحدث بحديث سمعه في أعظم موطن وقفه النبي عليه الصلاة والسلام محدثا الناس، وهو في حجة الوداع، وذلك أنه اجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام من الجموع الغفيرة ما لم يجتمع قبلها ولا بعدها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في مسجده يحدث، فيحضر عنده مثلا 100 والـ200 والـ1000 والـ2000، لكن ما كان يحضر عنده 100,000 في المسجد، لكن لما جاءت حجة الوداع اجتمع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام 100,000، وقيل اجتمع 40,000 على خلاف في الروايات، لكن جزما أن أكبر مجموعة من الناس اجتمعوا بين يدي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا في حجة الوداع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم. من هذه الأحاديث التي ذكرها لهم هذا الحديث الذي معنا، عبد الله بن عمر حج جاء من مصر إلى مكة وجعل يحدث الناس، من ذلك أنه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد أن أعطاكموه. يعني الله سبحانه وتعالى لما وهب الناس العلم وفق الإنسان إلى طلب العلم، فإن الله تعالى لا ينزع عنه هذه النعمة، فيبيت الإنسان مثلا عالما ويصبح وهو جاهل، أو مثلا يكون مثلا يعني في حال معين ثم ينظر في نفسه وإذا هو قد نسي الأحاديث ونسي القرآن ونسي كلام العلماء، كلا، بل من فضل الله تعالى أن الإنسان إذا تفضل الله تعالى به على تفضل بالعلم عليه فإنه يبقيه عنده حتى يموت. فهنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعني من كرمه لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وفي رواية قال ينتزعه من العباد. طيب ما هو في أحاديث ذكرت أن الجهل ينتشر بين الناس، مثل مثلا قول عليه الصلاة والسلام في ما رواه الإمام أحمد والبخاري، قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس قال إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، وهذا رواية البخاري، وفي رواية أحمد قال ويفشو فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل. وفي الحديث الآخر أيضا صحيح قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. الناس تقول الصلاة، يقول إيش الصلاة، ما أول مرة أسمع بكلمة صلاة، إيش الصيام أول مرة أسمع بكلمة صيام، فيصبح حتى العبادات تصبح مجهولة عند الناس. طبعا من أول ما يرفع من العلم بالمناسبة هو علم الفرائض، حتى يطوف الرجل بتركته لا يجد من يقسمها، يبدأ يطوف يقول يا جماعة هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، ويا جماعة اقسموا التركة، علمونا من يأخذ السدس من يأخذ الثمن والربع، فكل واحد يقول والله ما أدري كيف نقسمها. يعني واليوم الناس يعني أيضا قليل من يضبط الفرائض، بل هناك بعض الكلمات لو تقولها لبعض الناس يعني العول والتعصيب وبعض الألفاظ المتعلقة بالفرائض لقال لك والله أول مرة أسمع عول، أول مرة أسمع تعصيب، وذلك لأنه بدأ يقل علم الناس بها. وإن كان اليوم في برامج أيضا كمبيوتر يعني تخدمك في هذا، اليوم في برامج أدخل مقدار التركة تكتب مثلا 10,000، اختر من اللي موجودين مكتوب عندك مربعات تضع عليها بالسهم بنت ابن أخ ابن إلى آخره، ثم النتيجة ويعطيك التوزيع. لكن سيأتي على الناس زمان ربما هذا أيضا غير موجود عنده، فسيأتي على الناس زمان أيضا حتى الصلاة والصيام والصدقة لا يدرون عنها. طيب كيف، متى يأتي هذا الزمان؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد أن أعطاكموه. طيب إذن كيف يقبض العلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بعلمهم، يعني يقبض العالم ويرفع علمه معه، ولا يترك العالم من يرثه. يعني بعض العلماء في السابق مثلا يموت، لكن يكون من طلابه من يتصدرون ويكونون مؤثرين. وهذا أيضا بالمناسبة قليل، يعني مثلا تأتي إلى عالم معين فإذا هو يحضر حلقته مثلا 1000 من الطلاب و1000 مداومون على الحلقة، ثم تأتي مثلا بعد وفاته ب10 سنين، من طلابك يا عالم علم بعدك ونشر علمك؟ وإذا هم الأقل. ذلك الأعمش كان من العلماء المحدثين، وكان يحضر مجلسه الآلاف. يقولون: فأقبل إليه رجل يوما وقال: إني أعجب من كثرة الطلاب بين يديك، ما أسعدك؟ يعني ما شاء الله عليك الأعمش، الطلاب يملؤون المساجد عندك، ما أسعدك؟ كل هؤلاء بينشرون علمك وكلهم سيقولون: حدثنا الأعمش، حدثنا الأعمش. فقال: على رسلك، فإن هؤلاء 3 أثلاث. قال: ما هي؟ قال: أما ثلثهم فيموت قبل أن يتصدر، ثلثهم سيموت قبل ما يبدأ ينفع الناس، يموت شابا أو نحو ذلك. قال: وثلثهم ينشغل بدنياه، يعني يصبح مثلا يعني مع طلبه للعلم لكن انشغل إما في تجارة أو في غير ذلك. وهذا رأيناه بأعيننا، يعني في السابق وفق الله كنت أحضر عند الشيخ ابن جبرين أو عند الشيخ ابن باز رحمهم الله أو كذا، وكانت أعداد كبيرة من الطلاب من المبرزين وممن تراه يحضر بكتبه كلها ويجلس من بعد الفجر ربما إلى 8:00، يجلس أحيانا 3 ساعات متواصلة إذا كان الفجر مبكرا. وكنت أفرح والله وأقول: يعني ما شاء الله، إن شاء الله هؤلاء سيصبحون علماء وينتشرون في الأرض. ثم وإذا من هذا 1000 الذي كان يحضر ربما لا تجد اليوم من اشتغل بتعليم الناس وكذا إلا أقل من 10 أشخاص أو 15 شخصا من هذا العدد الكبير. فهنا يقول الأعمش، يقول: أما الثلث فيموت قبل أن يتصدر، وأما ثلث فيشتغل بدنياه أو يتأكل به، يعني طلب العلم بيشتغل مدرس أو يشتغل كذا، يعني لأجل أن يستفيد ماديا. قال: والثلث الباقي قليل منهم من يفلح، يعني قليل منهم من يستمر في تعليم الناس. ولذلك حتى نشر العلم فضيلة، لكن من الناس من ينشر العلم ويستمر في نشر العلم، ومنهم من يبدأ ينشر العلم ثم يشق عليه ذلك. وذلك أن الناس يجتمعونه ويجتمعون عليه ويشغلونه، وربما أيضا كثر ولده وانشغل بحياته. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وضح بأن العلماء يموتون بعلمهم، فيموت العالم ويموت العالم ولا يبقى أحد أخذ علمه لينشره. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.